بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مضى في الأسبوع السابق والماضي بعض الحديث عن بعض القواعد الكلامية والأخلاقية والفقهية التي يمكن أن تستفاد من هذه الآية القرآنية الكريمة، وذكرنا أن منها قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا مكان له، بل هو فوق المكان، فهو في كل مكان ومع كل أحد وفي كل زمان، فلا يغيب عن مكان ولا عن زمان ولا عن شخص ولا عن حدث ولا عن أي بعد من الأبعاد، وذلك استنادا إلى كلمة قريب كما أوضحنا ذلك، فإني قريب، لأن ما هو في مكان وما هو في حيز فإنه قريب للشيء بعيد عن شيء آخر، لا يعقل إلا أن يكون كذلك، لكن ما هو قريب لكل شيء وفي كل وقت وفي كل مكان هذا الشيء لا يمكن أن يكون إلا لا مكانية. كما أوضحنا أن هذه الآية الشريفة أيضا يستفاد منها وتستفاد منها قواعد أخرى عديدة، منها أنه لا لليأس من روح الله، ومنها أنه لا جبر على الإطلاق، وهذه مسألة كلامية أخرى، ولعلنا نعود إلى تفصيلها لاحقا إن شاء الله. أما حديث هذه الليلة فسيتكرس بإذن الله سبحانه وتعالى حول كلمة إذا دعاني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. هنا أيضا توجد مجموعة من القواعد، لكن ربما نقتصر هذه الليلة على قاعدتين فقط. القاعدة الأولى كما تعلمون تعليق الحكم على الشرط يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وهذه قاعدة واضحة، كما تقول أنه إذا رأيت عالما أو إذا زارك عالم متق فأكرمه، يعني إذا لم يزرك فماكو وجوب لإكرامه في هذا الحدود. القضية الشرطية واضحة في أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء. هل الآية القرآنية الكريمة كذلك؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، لكن الله سبحانه وتعالى علق هذه الإجابة على شنو؟ على إذا دعاني. يعني شنو يصير المفهوم؟ أنه إذا لم يدعني لا أجيب دعوته. هل الأمر كذلك؟ في الواقع الخارجي أننا نشهد بأن الله سبحانه وتعالى فياض وجواد ومفضال، إن صح هذا التعبير الأخير، ذو فضل على عباده، يبتدئهم بالنعم ابتداء. احنا اكثر النعم التي تحيط بنا من كل حد وصوب فإنها نعم ابتدائية، وهبنا الله سبحانه وتعالى ولله الحمد العقل والإيمان وولاية محمد وأهل بيته. وأيضا قوة البصر الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة والحواس الباطنة وغير ذلك. وهبنا أسرة صالحة أيضا، وجو ديني، وحرم كحرم السيدة زينب عليها السلام، وحرم كحرم السيدة رقية عليها السلام، وهذه نعم لا تقدر بثمن حقيقة. ثم كثيرا ما يهجم علينا البلاء، والله سبحانه وتعالى يدفع ذلك البلاء حتى قبل أن يدعو الإنسان ربه، أو أنه قد يكون هناك بلاء خفي. أحيانا البلاء كاللطف، عندنا لطف جلي وعندنا لطف خفي. البلاء أيضا قد يكون هناك بلاء خفي اتجه نحو الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يدفعه عنه في كثير من الأحيان بدون دعاء، بدون دعاء، ما يدري أصلا، ما يعلم بأن هناك قدرا في لوح المحو والإثبات أن تدعمه وتصدمه فتحطمه سيارة. ما يدري هذه القضية، لكن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه هذا البلاء قبل أن يدعو. وما أكثر ذلك، والخفي علينا أكثر مما هو واضح جلي. فإذن الله سبحانه وتعالى يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شنو مفهوم هذا الكلام حسب القاعدة الأصولية المعروفة، وهي أن القضية الشرطية لها مفهوم دون كلام، وأن هذا المفهوم حجة. المعنى هكذا أنه إذا لم يدعني لا أجيبه، لا أجيب تلك الدعوة. على هذا التساؤل هناك جوابان، أحدهما أن الأمر سيكون من قبيل السالب من انتفاء الموضوع. أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني، أما إذا لم يدعو فليست هنالك دعوة منه لكي يجيبها الله سبحانه وتعالى. أما الجواب الثاني، ركز على الجواب الثاني لأنه أعظم فائدة في مساق البحث. أما الجواب الثاني فهو جواب دقيق، شوي دققوا فيه. عندما تكون هناك قضية شرطية ويكون هناك جزاء، فإن النفي في المفهوم ينصب على القيد في الجزاء وليس على المقيد كما هو الأصل في النفي. لاحظوا في النفي عندما تنفي تقول لم أرى رجلا، يعني ما شفت رجل، لكن إذا قلت لم أرى رجلا حكيما، النفي انصب على ماذا؟ على القيد مو على المقيد، يعني رأيت رجلا لكنه لم يكن حكيما. إذا قلت لم أرى رجلا طبيبا في المنزل، يعني شنو؟ يمكن شايف رجل لكن غير طبيب. فإذا النفي انصب على مركب من مقيد وقيد، فالنفي انصب على شنو؟ على القيد وليس على المقيد، وإلا كان ذكر القيد لا، وكان لازم يقول لم أرى رجلا مو لم أرى رجلا حكيما، والحال أنه قد رأى رجلا غير حكيم. إذن القضية هكذا في الآية الشريفة، الأمر من هذا القبيل. الله عندما يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إحنا نعكس القضية حتى القضية الشرطية تتضح. إذا دعاني الداعي أجيبه، إذن الجزاء شنو هو؟ هو أجيبه. لكن في كلمة أجيبه هنا قيد يلتفت إليه الإنسان الحكيم. إذا لم تدعو الله سبحانه وتعالى الجواب قد يكون موجود، ذاك القيد ينتفي، ليس أصل الجواب ينتفي. ما هو ذاك القيد؟ ذاك القيد هو حتما. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب أجيب، يعني أجيب حتما بدون شك بدون ريب وبدون استثناء، كما تشهد على هذه القضية وعلى هذا القيد الآيات القرآنية الأخرى والروايات المؤكدة بأن الله سبحانه وتعالى إذا دعوته حقا وصدقا لا يرد دعوة إطلاقا، لكن على طريقته. ربما الآن، ربما في المستقبل، ربما بشكل أنت تتصوره، ربما بشكل آخر لا تتصوره. فإن الله سبحانه وتعالى إذا دعوته سيجيبك حتما دون شك، وسنفصل الحديث عن هذه النقطة لاحقا إن شاء الله، لكن الأمر هو كذلك. لكن إذا لم تدعو الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قد يجيب وقد لا يجيب. إذن كلمة أجيب متضمن فيها الحتمية والاستغراق والمئة بالمئة، يعني أجيبه في مئة بالمئة من الحالات. لكن الإنسان إذا لم يدعو الله سبحانه وتعالى فقد يستجيب له وقد لا يستجيب له. ما الذي تنفعنا به هذه الالتفاتة؟ الذي تنفعنا به هذه الالتفاتة أولا معرفة عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته حتى على المنكرين، ثانيا الطمع بفضله ورحمته وكرمه حتى بالنسبة للغافلين، فسواء كان الإنسان منكرا أم كان غافلا أم ناسيا أم ساهيا أم لاهيا أم غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى مع ذلك قد يجيب وقد يدفع عنه البلاء وقد يوجه له آلاءه ونعماءه وفضله وما أشبه ذلك. إذن هذه القضية تفيدنا أمرين: واحد، معرفة عظيم فضل الله ومنه وكرمه وجوده وفياضيته حتى على المنكرين، ثانيا تطمع الإنسان في مزيد من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث أنه يجدها شاملة حتى للغافل عنه واللاهي والساهي وما أشبه ذلك من هذه الأصناف. وإذا نضيف التفت الإنسان إلى هذه القضية وسجلها في صفحات وجوده وشراشر وجوده وأضحت بنحو القضايا المسجلة في اللاوعي أو في الوعي الباطن، فإن نفس هذه الحالة تقربه خطوة إلى الله سبحانه وتعالى وتسبب أقربية دعواته للاستجابة أيضا. وهذه القضية لها مجال أكثر من الحديث، نتركه لوقت آخر إن شاء الله. إذن هذه نقطة، أن هذه القضية الشرطية على عهدنا بالقضايا الشرطية، ولا يصلح هذا النقض نقضا على القاعدة الأصولية المعروفة في مفهوم القضية الشرطية. لا، القضية الشرطية على حالها، لكن النفي انصب على القيد وهو الاستجابة الدائمية. بعد ذلك نأتي إلى قوله أيضا تعالى: إذا دعاني. في هذه الكلمة إذا دعاني، لاحظوا، خل نتوقف قليلا ونتأمل، فسنجد أن الناس بالقياس إلى دعوة الله سبحانه وتعالى على أقسام خمسة. القسم الأول هو ذلك القسم الذي لا يرى الله ولا يدعو الله بالمرة. القسم الثاني هو ذلك القسم الذي يرى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويشرك معه غيره. هذا هو القسم الثاني من الناس. القسم الثالث والقسم الرابع من الناس هم أولئك الذين يرون الله سبحانه وتعالى ويدعون الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم يدعون معه غيره بدرجة أعلى أو بدرجة أدنى. الصورة الثانية يكون بالتشريك، يعني إلى إلهين في الواقع، إله هو الله وإله هو الرئيس في الشركة، وإله هو زوجته أو هو زوجها، وإله هو الخوف، الإنسان عليه أن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس هناك له إلى جوار الله سبحانه وتعالى الشريك. شنو اسم هذا الشريك؟ الخوف. لا يأمر بالمعروف، ليش؟ يخاف، أستاذ شريك مع الله، هذا الشرك خفي بل هو جلي. لا ينهى عن المنكر، ليش؟ لأن يخاف، عليك أن لا تخاف إلا من الله، لكن يخاف من الشرطي أو يخاف من أمثال صدام ومن أشبه والحجاج ونمرود وهتلر ومن أشبه هؤلاء، بعض الناس لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس له في عمقه إلى جوار الله شريك. شريكه شنو؟ الخوف. شريكه ماذا؟ حب الرياسة، حب الشهرة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كثير من الناس يتخلى عن الواجبات ويدع واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهداية الغافل وتنبيه الجاهل. ليش؟ لأن هنالك إلى جوار الله سبحانه وتعالى شريك اسمه حب الرياسة. قد يكون هذا الشريك بالتساوي، يعني 50-50، وقد يكون أرجح إلى 99%، والله والعياذ بالله 1% في نظره، وقد يكون الأمر بالعكس على درجات هذين: حب الرياسة، حب الذكر، حب الشرف على ما في الروايات. هذه من أقسام الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء شركاء في ذهن الكثير من الناس مع الله سبحانه وتعالى في الباعثية والدافعية أو في الرادعية والزاجرية. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الآن فكروا في كثير من الناس إذا اقتضت وظيفة الشرعية أن يهاجر الآن إلى مجاهيل إفريقيا، يهاجر لو لا، لا يختلق لنفسه الأعذار، يقول لا الجو هناك حار في تلك المنطقة، بعوض الملاريا يمكن يهاجمني مثلا وما أشبه، هذا صار شريك له مع الله سبحانه وتعالى. إذا الواجب الشرعي اقتضاء الهجرة رغم صعوبات الهجرة ورغم مرارة الهجرة، عليه أن ينطلق، لا يفكر بعد لا بالبيت لا بالعلاقات الاجتماعية ولا بحساب الأرباح والخسائر وما أشبه ذلك. ولذا الآية الشريفة تشير إلى ذلك: الذين تتوفاهم الملائكة شنو؟ ظالمي أنفسهم، لأن جعل شريك مع الله وخسر آخرته بذلك. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فما نقدر نأمر المعروف، ما نقدر ننهى عن المنكر، ما نقدر نروج للدين، لا نستطيع أن ندافع بشكل جيد عن محمد وأهل بيته. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا نوع من الشرك، أن الإنسان يعبد بيته، فإذا تعارضت وظيفته الشرعية مع البيت اللي تعب عليه 20 سنة، خلي يكون هذا البيت ينبغي أن لا يسوى عنده ريشة حقيقة. المؤمن الحقيقي هو ذلك، مو أنه هذه العلائق المادية تجعل ذاته ونفسه في حالة تجاذب وأخذ ورد وشد، هذا ليس مؤمنا حقيقيا. إذا قام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يمكن كثير من الناس يصيرون ضده، خلي يصيرون ضده. ثم ماذا؟ هل هؤلاء الناس شركاء مع الله في الربوبية؟ هل هم خلقوه؟ هل رزقه بيدهم؟ إذا كان الله قد قدر أن يكون رزقه بيدهم فهم غصبا عليهم راح يعطوه، وإلا فلا، الله ما الذي قدره؟ ولذا أكو في الرواية: واعلما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل، اللحظة التي قدر لي ولك أن تموت فيها في اللوح المحفوظ سيموت فيها الإنسان وإن تزعزع العالم كله، واللحظة وإن صنع ما صنع وإن احتمى بملايين من الجيوش، واللحظة التي لم يقدر فيها أن يموت الإنسان فإنه لا يموت حتى إذا حدث في الكرة الأرضية 1,000,000 زلزال، لا يموت. هذا شيء واضح. أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا يمنعان أو يقطعان من رزق، رزقك سيصل مهما صنعت من أمر أو نهي أو لم تفعل ذلك أو لم أفعل ذلك والعياذ بالله. إذن بعض الناس تجاه الله كيف يرى الله وكيف يدعو الله سبحانه وتعالى؟ يدعو الله بأن يشفيه من مرضه، لكن في عمق قلبه أمل بهاي الأدوية. الأدوية ليست شريكا لله سبحانه وتعالى، الأدوية أمر ظاهري على الإنسان يسلكه، لكن يعلم 100% أن شفاءه بيد الله سبحانه 100%. وهذه في الطول وليست في العرض، لكن عمق قلب الإنسان هو الذي يعلم به. فبعض الناس أريد يتوظف، بعض الناس عندما يريد أن يتوظف يتخلى عن بعض الشروط الدينية، يقولون للمرأة افلعي حجابك في بعض الدول الغربية حتى تتوظفين أو تروحين للجامعة مثلا. الحق أحق أن يتبع إذا هذه المرأة صمدت، وصمد أمثالها ونظائرها، وصمد علماء الدين اللي هم في بلادنا، اللي مع الأسف بعض مشاهيرهم في إحدى هذه البلاد أفتى إلى صالح الدولة الفرنسية عندما منعت النقاب في بعض المحافل أو المدارس أو ما أشبه ذلك. كيف يكون ذلك كذلك؟ الإنسان عليه أن لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره على الإطلاق. هذا واضح. هذه المرأة المؤمنة إذا هي صمدت وطالبت بحقها ورفعت القضية عند المحاكم والمحافل الدولية أيضا، وناشدت وناهضت منظمات حقوق الإنسان وغير ذلك، وإحنا أيضا كنا من وراء ذلك ظهراء لهن ولهم، الأمر رح يتغير. طبعا 10 سنوات يحتاج إلى جهاد وإلى نضال وإلى عمل وإلى مثابرة، هذا أمر واضح. الإنسان عليه أن لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره أبدا. إذن الناس على أصناف، قسم لا يرى الله سبحانه وتعالى ولا يدعو الله سبحانه وتعالى أبدا، يقال شخص كان بطل، هذا حقيقة في المصارعة، كان بطل ضرغام وليث آجام، وفي أي مصارعة مع أي شخص مهما أوتي من قوة وحول وطول وبسطة في الجسم والعضلات هذا كان يتغلب عليه. فمرة مرتين ثلاثة الإنسان تدرون يأخذه الغرور عادة، شوفوا الإنسان هكذا شوية يحصل قدرة، شوية عنده فلوس، شوية عنده علم، شوية شهرة، شوية الناس يحتضنوه يحترموه، يأخذه الغرور. هذا الغرور نوع من الشرك. من أنت؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء، ما عندي شيء على الإطلاق، لا شيء مني، وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان من طبعه هكذا، لكن عليه أن يسيطر على هذه الطبيعة الدنيئة في ذاته، أنه بمجرد ما حصل على شوية فلوس إذا رصيده في البنك متضخم يحس بمقدار جيد من الثقة بالنفس، لكن إذا بالبنك حسابه صفر تشوف نفسيته ومعنويته متحطمة. أليس لك الله؟ هذا الشرك، أن الإنسان إذا عنده فلوس تكون معنوياته مرتفعة، إذا ما عنده فلوس تصير معنوياته صفر. الآن عدد المنتحرين في العالم السنة الماضية وصل، الذين ينتحرون ويقضون على حياتهم وهي أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى، العام الماضي وصل إلى 1,000,000 إنسان، يعني كل 6,000، إذا البشر الآن 6 مليارات وشوية طبعا، يعني كل 6,000 واحد منهم قاعد ينتحر. ليش قاعد ينتحر؟ لأنه رصيده في البنك صفر، لأن الديون متراكمة عليه. إذن توكل على الفلوس مو على الله. قد يكون هذا مسلم، قد يكون مسيحي، قد يكون ملحد، أي شيء. عند مشكلة مع جاره، عند مشكلة مع الحكومة لنفرض، الله ولله، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لما يشاء. إذا يريد ما حد يقدر يسوي شيء في مقابله، إذا ما يريد ما حد يقدر يقف أمام إرادته. هذا ليش انتحر؟ لأنه وصل في منطقه الطفولي الجاهلي، ليس الطفولي، الطفل أيضا على فطرته، في منطقه الطفولي أو الجاهلي بلغ إلى نقطة الصفر المطلق، يأس مطلق، لأن ما يشوف أمل، ما يشوف الله سبحانه وتعالى، يشوف أن تلك المشكلة وهذه الداهية وهذه المعضلة وهذه المصيبة وتلك المطبة وتلك الحفرة وتلك الآبار اللي سيقع فيها، وأنت نار ينتحر يخلص نفسه لكي يقع في نار جهنم والعياذ بالله. الإنسان مشكلته هكذا، أنه يشرك مع ربه غيره. لذا الله يقول شنو؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لأنه إحنا كثيرا ما ندعو الله، لكن هذا مظهر، هذا الشكل، الواقع شنو؟ الدعوة لغير الله سبحانه وتعالى. عمق القلب معلق بأن رئيس المحلة، مختار المحلة، أو هذا النائب، أو الوزير أو هذا الثري اللي راجعته راح يحل مشكلتي، يدفع ديني أو لا. عمق قلبه هكذا معلق بذاك الإنسان وليس معلقا بالله، لذا الله قد يجيب وقد لا يجيب. لكنه إذا دعاني حقيقة يعني فإن الله سيجيب قطعا ودون ريب. المهم هذا الإنسان البطل الضرغام في المصارعة، المهم صارع شخصا فصرعه والثاني والثالث والرابع، فطار صيته في الآفاق. فجاءوا أبطال من بلاد ثانية من مناطق ثانية أيضا صرعهم، هو سافر دعا إلى دولة أخرى ودولة ثالثة ورابعة مثلا أيضا صرعهم، فأخذ الغرور لأنه على مستوى العالم طبقت شهرته أرجاء الكرة الأرضية، أخذه الغرور رفع رأسه إلى السماء قال يا الله دس جبرائيل الصارع وياه. الغرور يعني ذول البشر بعد ماكو واحد كفؤ لي، خلي جبرائيل ينزل من السماء. الله قال له الآن أدبك جبرائيل، ما يحتاج جبرائيل، أشدك فارة صغيرة. بمجرد ما قال هذه الكلمة أصيب بحمى، حمى شديدة، تأديب من الله، وأيضا كانت إلى صلاحية لله أدبه. أحيانا الإنسان والعياذ بالله من ذلك يكفر يكذب يظلم زوجته أو أولاده أو جاره أو صديقه أو حتى عدوه يظلمه، الله ما يسوي له شيء. ليش؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، حتى الله يحطم أسوأ تحطيم والعياذ بالله ويدمره أسوأ تدمير. لكن إذا الله فرك إذن الإنسان هذا جيد، يعني لا يزال الله يحبه بعض المحبة فيريد أنه بفركة الإذن هاي رجع إليه. هذا البطل قال لله يا رب الله دز لي جبرائيل، البشر ما بيهم يعني فوت في مقابلي. الله قال له أنا أدبك، يعني لسان الحال قاعد نقول. أصيب بحمى شديدة، اشتدت عليه الحمى واشتدت واشتدت بحيث بعد عجز عن الحركة. الحمى إذا جدا صارت شديدة تحطم قوى الإنسان. يوم يومين ثلاثة وصل به الحال ما يقدر ينام من شدة الحمى، ما يقدر يأكل شيء من شدة الحمى، ربما قاد معها رعشة أو أي شيء. المهم اشتد به المرض واشتد واشتد إلى درجة أنه عجز عن تحريك أصابع يديه ورجليه، مش طريح الفراش. أهله في إحدى المرات ما كانوا موجودين، يعني في الغرفة كان بمفرده، وإذا فأرة تجي وتبدأ تأكل إبهام رجله. وتدرون قرض الفأر شديد وعنيف ومؤلم إلى أبعد الحدود، ما يقدر يتحرك، ما يقدر يدافع عن نفسه في مقابل فأرة، وما يقدر حتى يصرخ يستنجد بأهله يجون إليه. وإذا به فجأة يتذكر ذاك الكلام اللي قال أنه الله ابعث لي جبريل. شنو هالغرور؟ الإنسان في أي موقع كان عليه أن لا يغتر إطلاقا. بعض الناس يتفرعن على أهله وأولاده، يجي البيت داخل البيت يصور نفسه فرعون لأن ذو المساكين أسرى بيده. الله موجود وسينتقم، وإذا ما انتقم عاجلا سينتقم عاجلا في القيامة انتقاما لا يتصور والعياذ بالله. ليش الإنسان يكون فرعون على صديقه أو على تلميذه أو على جاره أو أي إنسان آخر أو زوجته وأطفاله، على الأكبر منا أو الأصغر في جهة من الجهات؟ تذكر هذا في نفس اللحظة أن كلمته أنه ابعث لي جبرائيل، عرف أن هاي رسالة من الله سبحانه وتعالى أنه فأرة تكفي لتأديبك مو لازم أكثر. فبكى بكاء مر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح في تلك يارة. أنا أعتذر مما قلت، لكن التوبة حقيقية كانت. بمجرد أن بكى ذاك البكاء المر وتاب التوبة الحقيقية، عرق عرقا غزيرا وفرت الحمى من بدنه وعاد طاب جيد. والفار أيضا طبعا هرب، يعني كان مرسل لكي يؤدبه. بعض الناس من هذا القبيل خلاص شوفي وانتهى الأمر وعاد إنسانا سويا على حسب الفطرة كما ينبغي له أن يكون. بعض الناس لا يرى الله سبحانه وتعالى، لا يدعو الله سبحانه وتعالى، بل يدعو عشيرته. شايفين في بعض البلاد العشائرية اللي نسيجها نسيج عشائري، هذا مو مهم عند هذا الإنسان أنه يظلم أو ما يظلم، لأنه يدري يستند على عشيرته، وعشيرته تهب لنجدته محقا كان أم مبطل. هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. الحق أحق أن يتبع. الحق ما هو؟ أمر الله ما هو؟ العشيرة ما هي ومن هي؟ إذا قابلت أمر الله سبحانه وتعالى، عشيرة ظاهرة إيجابية في المجتمع بلا شك، لكن شرط أن تكون مطيعة لله سبحانه وتعالى. أو هذا الكيان الصهيوني الجائر، أي مشكلة تحدث يستند إلى تلك القوة العظمى، مشرك أنت، الفرض أنك تعبد الله سبحانه وتعالى، لا تعبد تلك القوة العظمى، لكن مشرك، شركه ما لقرون، شرك في القوة، يجد أن مصدر وجوده وحيويته وقدرته هذا الكيان الغاصب هو تلك القوة العظمى، خلاص انتهى الأمر. لكن الله سينتقم إذا الإنسان عمل بالحق وأعطى الحق لذوي الحق، هم الناس راح يحبوه، هم الله سبحانه وتعالى سيحبه. لكن الإنسان إذا استند إلى قوة خارجية أو داخلية في مقابل الحق، إلى قوة عشيرة أو قوة أسرة أو قوة دولة عظمى أو غير عظمى، فإن الله سبحانه وتعالى له سيكون عندئذ دبل مرصاد. فإذا بعض الناس من هذا القبيل وبعض الناس مشرك، قد يكون الشرك بدرجة سواء وقد يكون على اختلاف درجات الشرك. ذاك الرجل عندما يقول حسبنا كتاب الله، هذا الشرك. ليش؟ لأن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوا، شرك في التشريع. يقول الله قال الله وأقول، الله يقول ما آتاكم الرسول، إذن مو حسبنا كتاب الله، الله يقول بعثت لكم كتابا ولم أكتفي، بل بعثت لكم رسولا أيضا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا يقول سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن الكريم، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الله سبحانه وتعالى يصرح في كتابه الكريم بأنه مو حسبنا كتاب الله، لا يكفيكم كتابي، وإنما أنزلنا إليك الذكر، خلاص لكي تعطيه للناس وانتهى الأمر، هم يطالعون القرآن بالمباشرة، لا 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 يكفي، وإنما أنزلنا إليك الذكر لتبين، أنت يا رسول الله للناس، مع أن القرآن هو بيان، هذا بيان للناس، صحيح لو لا؟ القرآن فيه تفصيل كل شيء، لكن نفس هذا البيان للناس يحتاج إلى مبين. اسمه رسول الله، واسمه علي بن أبي طالب، واسمه الأئمة من أهل بيت محمد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لأنه هو يقول أيضا وأنفسنا وأنفسكم، هو سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وأنفسنا وأنفسكم، رسوله العظيم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، إذن هاي لتبين لها امتداد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم الرسول يكمل الكلام يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. إذا لم يأتي من الباب شنو؟ فإنه لا يصل للمدينة ولا يصل للحكمة ولا يصل للمعرفة، بل سيكون طريقه طريق ضلالة كما هو واضح. عليه أن يأتي البيوت من أبوابها كما في الآية القرآنية الكريمة. إذن الناس من هذا القبيل حسبنا كتاب الله، كلام غير صحيح، هذا كلام في مواجهة كلام الله سبحانه وتعالى. ثم لو صح هذا الكلام، إذن البخاري ليش موجود؟ مسلم ليش موجود؟ الترمذي ليش موجود؟ هذه الكتب على خلاف كلمة سيدكم وقائدكم عندما يقول حسبنا كتاب الله. البخاري نقض لهذه الحسبنا كتاب الله، لأن البخاري قاعد يقول لا مو حسبنا كتاب الله، وإنما نحتاج إلى روايات رسول الله. صحيح مسلم بكل وجوده يقول ليس حسبنا كتاب الله وإلى آخره. فحسبنا كتاب الله هذا تشريك وشرك في التشريع أو في التقنين أو اجتهاد في مقابل الله سبحانه وتعالى. القسم الخامس من الناس هم أولئك الذين لا يرون إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدعون إلا الله. هذا هو المطلوب، وهو الذي تشير إليه الآية في منطوقها، تلك الأقسام الأربعة تشير إليها الآية في مفهومها، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا دعا الإنسان ربه دعوة حقيقية خالصة لا شرك فيها على الإطلاق بأي نوع من الأنواع الأربعة الأخرى، فإن الله سبحانه وتعالى سيجيبه عندئذ. ننقل لكم في آخر حديثنا بعض شذرات من قضية إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، حيث أنها شاهد صدق على ما نقول من هذا القسم الخامس في مقابل تلك الأقسام الأربعة. إبراهيم النبي كما تعلمون هو سيد الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو واضح، هو أبو الأنبياء وسيد الأنبياء، ويسبقه في السيادة رسول الإسلام محمد. إبراهيم امتحن امتحانا صعبا. أولا آزر حبسه في البيت فترة من الزمن، طبعا بعد أن مر بفترة أصعب وهي فترة الكهف، حيث أن أمه ولدته في الكهف وأغلقت عليه باب الكهف بحجارة، فظلها هنالك على حسب بعض الروايات كما في تفسير القمي 13 سنة كاملة في الغار. أنتوا تصوروا واحد يعيش في الغار أي في الكهف 13 سنة كاملة، أي جهاد هذا وهو نبي؟ لأنه نور النبوة كان في الأنبياء في العوالم السابقة، هذا العالم إنما هو مظهر لمخبر حقيقي كان قد سبق من قبل. المهم ف13 سنة كاملة في الكهف، ثم بعد ذلك عندما جاء للبيت وواجه آزر في الوقت نفسه، آزر كان مستشارا عند الملك ووزيرا له عند نمرود الذي حكم الكرة الأرضية بأجمعها، أربعة أشخاص حكموا الكرة الأرضية بأجمعها، منهم نمرود، اثنان من المؤمنين واثنان من الكافرين، واحد منهم نمرود كان من الكافرين. فإبراهيم 13 سنة كاملة في الكهف، ثم عندما جاء إلى البيت في قصة مفصلة، عمه اللي هو آزر كان مستشارا عند الملك وكان وزيره، كان في الوقت نفسه كما يظهر من الرواية تاجر يبيع الأصنام، يصنع أصنام أو يستورد أصنام ويبيعها ويربح، وكان يكلف أبناءه بأن يبيع الأصنام. فإبراهيم عندما أضيف للقائمة كان يعطي الأصنام حتى يروح يبيعها في السوق. إبراهيم ما كان يقصر، كان يأخذ حبال ويربطها برأس هاي الأصنام ويجرها في الشوارع هكذا، ويقول من يشتري مني من لا ينفعه شيئا ولا يضره. بطولة هذه العالم كله كفر، واحد من الذي يستطيع الآن أنه في مقابل مثلا المبطلين كثرة يتكلم أو حتى قلة يهددونه يلاحقونه يطاردونه يضربونه يسجنونه أي شيء آخر؟ فكيف العالم كله كما يظهر من آخر الرواية أن الأرض ضجت إلى الله سبحانه وتعالى عندما أرادوا إحراق إبراهيم، أنه يا رب ما من عبد يعبدك على ظهري غيره أفتأذن بأن تحرقه النار؟ هذه الرواية في تفسير القمي وغيره موجودة، أن الأرض ضجت إلى الله، أنه ماكو على وجه الكرة الأرضية أحد يعبدك يا رب غيره ثم هذا يحرق بالنار، كيف يمكن ذلك؟ وكذلك قال بعض الملائكة لله سبحانه وتعالى واستنجدوا بالله لإنقاذه. فإذا العالم كله كان ضد إبراهيم لكنه أسلم وجهه لله، هذه هي الفضيلة، أن الإنسان لا يرى إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يهاب إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا ينقاد إلا لأمر الله سبحانه وتعالى. يأخذ الأصنام ويعلق في أعناقها حبال ويجرها في الشوارع حتى يبيعها بعد، ويقول من يشتري مني من لا ينفعه شيئا ولا يضره. المهم الملك علم بذلك، في قصة مفصلة أختصر جانبا منها، أمر باعتقاله، اعتقال عادي؟ لا، اعتقال شخص ناهض أقدس المقدسات في تصوراته. السجن كم طول ما ندري، إلا أن الذي نعلمه أن السجن طال فترة طويلة. ليش؟ لأن نمرود كان يستعرض عضلاته وكان يريد أن يرهب الناس أن إذا واحد عارضني يؤدب بهذه الطريقة، كان يمكن أن يحرقوه بنار عادية، لكنه أمر بجمع الحطب، الناس رجالا نساء كبارا صغارا بدأوا يجمعون الحطب من شرق الأرض وغربها، وصارت مدينة عجيبة، حتى أكو في بعض الروايات في موطن آخر بأن الرجل عندما كان يريد أن يموت كان يوصي بثلث ماله أو أكثر أو أقل أن يشترى من ثلث ماله أو الأكثر أو الأقل حطب لإحراق إبراهيم. القضية هواية طولت. أو أن المرأة إذا ما كان عندها فلوس كانت تغزل، ثم هذا الذي تغزله كانت تبيعه حتى تساهم في شراء حطب لإحراق إبراهيم، عرض عضلات إمبراطور على وجه الكرة الأرضية كلها مقابل إبراهيم وهو في السجن إبراهيم. هكذا كان القصد الإرهاب والتخويف، أن بعد ما حد يتجرأ يقول لا للباطل. جمعوا الحطب وجمعوا ونمرود بنى بيتها أيضا، بيت خاص بناه يعني عمارة حتى هو يصعد فوقها، واليوم الموعود يطلع من مكان بعيد ويشوف كيف أن إبراهيم يحترق في النار. المهم صار اليوم الموعود، ما قدروا يلقون إبراهيم بالنار لأن النار كلش نار عظيمة على بعد غلو السهم، يمكن كيلومترين 3 كيلومترات الإنسان ما يقدر يمر عليها. الشيطان المهم في قصة المعلومة أرشدهم إلى صنع المنجنيق لكي يقذفوه في النار، والخلق كلهم مجتمعون الآن، إبراهيم عليه السلام في المنجنيق أو في الطريق، والأرض تضج إلى الله سبحانه وتعالى. جبرائيل جاء إلى إبراهيم وهو على مرمى قوس أو السهم من النار، قال له يا إبراهيم ألك لي حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى رب العالمين فنعم. لاحظوا الإنسان هكذا، إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أما إليك فلا وأما إلى رب العالمين فنعم. فالله سبحانه وتعالى أمر جبرائيل بأن يبعث له خاتما به هذه الكلمات الست. الكلمة الأولى لا إله إلا الله، الكلمة الثانية محمد رسول الله، هذا الشرك. ليش لا يكفي لا إله إلا الله، ليش نقول محمد رسول الله؟ لا، هذا امتداد لأمر الله، عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. حتى عندما يريد أن ينقذ إبراهيم النبي يضيف له شنو؟ يضيف له التوسل والوسيلة والواسطة إليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوضت أمري إلى الله، أسندت ظهري إلى الله، حسبي الله. هذه الكلمات الخمس في رواية، وفي رواية أخرى كلمات ست بإضافة كلمة ثالثة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، تكون الكلمة الثالثة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الكلمات. في بعض الروايات خمسة، في بعض الروايات ستة. فلبس إبراهيم هذا الخاتم وإذا بتلك النار العظيمة تتحول إلى روضة غناء وحديقة لا نظير لها في هذه الكرة الأرضية على الإطلاق. نمرود الإمبراطور يشوف هذا المنظر الغريب، بهره وهزه من الأعماق، فقال من أراد أن يتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم، أفضل إله حقيقة، إحنا عندنا أفضل إله. الآن أنت تريد تلتقي بوزير، تستطيع؟ عندك حاجة، لو 50 واسطة أكو، عنده مسؤوليات، عنده أعمال أو ما عنده أولويات ثانية، تريد تلتقي حتى أفرض مثلا بعالم من العلماء، عنده أيضا برنامج، لكن تريد تطلب موعد مع الله، يحتاج أصلا طلب موعد؟ أفضل إله في أي ثانية، في أي وقت، في أي فرصة، مهما كان الإنسان ذاك البعيد ملوثا بالذنوب، نفس اللحظة يدق الباب يفتحوا له الباب. فكم هو هذا شقي ذاك البعيد إذا ما يدق الباب وما يطرق الباب ولا يطلب من الله سبحانه وتعالى حاجته وعفوه ومغفرته. المهم فنمرود قال من أراد أن يتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم. عظيم من العظماء حسب الرواية، عظيم من العظماء. شوفوا أحيانا المستشار يكون مستشار سوء، شاف نمرود قاعد يهتز، نمرود الإمبراطور على الكرة الأرضية الذي يدعي أنه هو الإله بدأ يهتز وصار مروج من حيث لا يشعر لإله إبراهيم، لأنه من أراد أن يتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم، يعني قام يسب نفسه من حيث لا يشعر. ذاك العظيم من العظماء حتى يقلب الجو ويحول الموجة. قال عزمت على النار أن لا تحرق إبراهيم، يعني أنا اللي أمرت النار، أنا اللي وزير لنمرود أمرت النار أن لا تحرق إبراهيم. ذاك العظيم بمجرد ما رأى هذا المنظر قال عزمت، يعني هذه كانت بعزيمتي وأمري، عزمت على النار أن لا تحرق إبراهيم. الله في هذا الموطن كان في موطن التأديب والتنبيه، لأن عنده واحد فقط على وجه الكرة الأرضية، فما يصير هذا يحترق جبهة الحق، لازم تكون موجودة. بمجرد ما هذا العظيم قال عزمت على النار أن لا تحرق إبراهيم، خرج من النار عنق وجاء إلى ذاك الموطن وأحرقه من بين الجميع حتى يأدبوا ويعرفوا أنه لله الحجة البالغة. الشاهد والحديث طويل، وربما نكمل بعض قصص إبراهيم عليه السلام لما فيها من العبرة والعبر في مختلف الحقول، لكن الشاهد في الكلام أن الإنسان عليه أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى دوما وبخلوص نية وبصدق نية، ولا يشرك به أحدا إطلاقا شركا عرضيا، إلا من أمرك الله سبحانه وتعالى بأن تتخذهم الوسيلة إليه، كما في الأسبوع الماضي أوضحنا ذلك، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول وابتغوا إليه الوسيلة، أو الآية الشريفة الأخرى التي تقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فمن حيث أمرك الله سبحانه وتعالى أن تطرق الباب أطرق الباب، كما أمرك أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام وأن تطوف حول هذه الجدران وهذه الحيطان. هل هذا الشرك؟ واحد يطوف لازم يطوف مثلا، يعني حسب كلامهم لازم يقصد الله سبحانه وتعالى، مو يقصد هذه الأحجار، إنما هذه الأحجار هي وسيلة إلى الله بأمر الله سبحانه وتعالى، ومحمد وأهل بيته عليهم الصلاة وأزكى السلام هم الوسيلة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الداعين حقا وصدقا، ومن الذين يجيب الله سبحانه وتعالى دعوتهم حيث دعوه وأنا دعوه ومتى دعوه وفي أي قضية دعوه. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.